بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي مع القضايا المعاصرة، واليوم بإذن الله عز وجل نكمل ما قد بدأناه من الحديث عن القضايا المعاصرة المتعلقة بالزكوات. ومعلوم أن الزكاة والاهتمام بها له شأن عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، وسبق وتحدثنا على أن عقوبة مانع الزكاة شديدة وخطيرة جدا في دين الله، وأنه ينبغي على الناس أن يحرصوا على إخراج زكوات أموالهم لما في ذلك من رضا الله سبحانه وتعالى، وكذلك لما فيه من إعطاء الفقراء حقهم، ولذلك يسعد المجتمع بوجود مشاركة إنسانية بين الأغنياء وبين الفقراء فيجبر هؤلاء. فلذلك من المهم جدا أن نتفقه في مسألة الزكوات لكي لا تضيع الزكاة على الفقير وتبرأ ذمة الغني الذي عنده مال يستحق الزكاة. أحبتي في الله، تحدثنا قبل ذلك عن طرف من أحد من الأمور المتعلقة بزكاة الأموال وزكاة الذهب وزكاة الفضة، وكذلك زكاة الأسهم التي تكون في التجارة وما إلى غير ذلك. اليوم نأخذ طرفا من الأمور المستجدة أيضا فيما يخص الزكوات، وأيضا من ذلك الأمور التي تخص زكاة الزراعة، فهذا نوع أيضا من الزكوات المهمة جدا. والأصل في زكوات زكاة الزروع أن الإنسان ينظر إلى الأرض والخارج من الأرض، لأن زكاة الزروع تختلف عن غيرها من الزكوات أنها لا يوجد فيها انتظار للحول أو انتظار للعام، إنما الله سبحانه وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده. فالأصل أن الإنسان الذي عنده زرع يخرج حق الزروع يوم الحصاد. وإذا كان يزرع بالآلة فعليه أن يخرج نصف العشر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يعتمد على السقيا من الأمطار فحسب فيخرج العشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقيا بالنضح نصف العشر. فهذا أصل في هذا الباب، يعني هنا الإسلام اعتبر التكلفة الواردة على الإنسان. فإذا كان الإنسان يسقي الزرع اعتمادا على ماء المطر فقط ولا يصرف في الآلة، فعندئذ الإنسان بيخرج الزكاة كبيرة شوية أكبر من الذي يخرج بالآلة، فيخرج العشر، عشر الحصاد. أما إذا كان عنده مصاريف للسقي ويسقي بالآلة فبيخرج في هذه الحالة نصف العشر. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب، من هنا يتبين أن الإسلام اعتبر التكاليف الواردة في مسألة الزكوات. وعلى ذلك فمن النوازل التي تأتي في مسائل الزروع مسائل مثلا تتحدث عن النفقات في إصلاح الأرض، النفقات في شق القنوات، النفقات الواردة في شراء البذور وفي شراء الثمار، النفقات الواردة التي تنفق على الأرض. هل هذه الإنسان لما يجي يوم الحصاد يخرج الزكاة وبعدين يخصم النفقات، ولا يخصم النفقات الأول وبعد ذلك إذا به يخرج ينظر إلى المتبقي، فإذا بلغ المتبقي النصاب الزكاة أخرج وإلا فلا. وطبعا نصاب الزكوات في الخارج من الأرض هو وارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والخمسة أوسق هذه هي تقدر بالكيلوغرام فيما يخص 920 كيلوغرام تقريبا، 600 معذرة، 620 كيلوغرام تقريبا. فهنا بهذا من هذا المنطلق الزكاة ممكن الإنسان لو خصم التكاليف المتبقي مثلا من الأرز أقل من 600 كيلو، فهنا إذا كان الأقل من 600 كيلو ليس عليه زكاة، ف 620 وزيادة خمسة أوسق دل عليه زكاة، إذا كان أقل من هذا ليس عليه زكاة. فعندئذ بكيف يحسبها الإنسان؟ لو ما خصمش النفقات هيلاقي ممكن يلاقي ان عنده اكتر من 620 كيلو، عنده 650، عنده 700 لو لم يخصم النفقات او اكثر او اقل. فالشاهد فهنا مسألة لو يخصم النفقات الاول ويشوف الباقي من الزكاة يخرج عليه اذا بلغ النصاب، ولا ما يخصمش النفقات ويخرج الاول من الزراعة من الناتج وبعد ذلك لما يخرج يبتدي يخصم النفقات. هذه واحدة. مسألة أخرى تخص هذا الباب، لو هو المزارع نفسه عليه ديون يخرج الزكاة ولا ما يخرجش الزكاة، يخصم الديون اللي عليه من النصاب الوارد في الزكاة ولا ما يخصمش الديون اللي عليه. مسألة أخرى، لو إن هذا المزارع داخل في الأرض، هو ليست أرضه وإنما داخل بالإجارة، فهل يخصم الأجرة أو لا يخصم الأجرة؟ فكل هذه مسائل تتعلق بالنفقة على الأرض وعلى الزراعة، واختلف العلماء في شأنها. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأصل في الإنسان أن يلتزم النص الوارد في هذا الباب، هو عموم قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فيخرج زكاة الخارج من الأرض، زكاة الخارج من الأرض أولا ثم بعد ذلك يخصم النفقات. فهذه وجهة لبعض أهل العلم في هذا الباب. وجهة أخرى قالوا لا، هو ينبغي عليه يخصم النفقات اللي عليه أولا، ثم بعدما يخصم النفقات ينظر إلى المتبقي، فإذا بلغ النصاب أخرج منه الزكاة، وإذا لم يبلغ النصاب لم يخرج منه الزكاة. أقرب الأقوال في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن المصير إلى خصم التكاليف وهو الذي ينبغي أن يصار إليه. لماذا؟ أولا لأن الإسلام راعى مسألة النفقة على الأرض في مسألة نصاب الزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيما سقط السماء العشر، اللي ما أنفقش هيخرج الزكاة كبير، إلا أنفق هيخرج نصف العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذه واحدة. ثانيا أن هذه النفقات قد الإنسان إذا أخرجها من الأرض وكانت أقل من النصاب فمعناه أنه هو ليس غنيا، لأن المال الآن جعل الزرع ينزل عن النصاب، فكيف النفقات دي واجبة يجب عليه أنه يدفعها اللي هو دافعها للناس، فعندئذ قالوا كيف تجب زكاة على فقير أو على إنسان لم يبلغ ماله النصاب الحقيقي؟ المفروض النصاب بلغ للمال الصافي. يعني لما جينا تكلمنا مثلا على نصاب الذهب والفضة أو الزكاة ونصاب الأموال، قلنا إذا بلغ ما يوازي 85 جرام من الذهب عيار 24 صافي ويكون عنده هذا، فذا شيء خالص. فإذا بلغ النصاب قدر خالص في مال فائض مدخر قابل للنماء وفائد عن الحاجة يخرج عليه، لا فيش منه تكاليف هتنقص من هذا المال. فهذا الأصل إن اللي يبلغ النصاب عموما يكون الصافي اللي عند الإنسان ده إنسان عليه تكاليف، فيخرج التكاليف الأول. رأينا اعتبار التكلفة في إيجاب نصاب الزكاة في الزروع نصف العشر أو العشر، فمن هنا استفاد فريق من أهل العلم على خلاف معتبر بين العلماء في هذه المسألة، لكن قالوا إذن الإسلام يعتبر التكاليف. ومن أكثر من وجهة إن في بعض الحالات إن الإنسان لو خرج النفقات ممكن يكون المال اللي عنده قليل فعندئذ لا يجب، فعندئذ لازم تكون قاعدة منضبطة، سواء لو النفقات زالت المال عنده كثير أو النفقات لو زالت المال عنده قليل، هل نعتبر النفقات أو لا؟ فقالوا النفقات لا تعتبر من الزكاة، نخصم النفقة أولا، النفقة الواردة نخصمها أولا، وبعدما نخصم النفقات ننظر يخرج من الباقي. الباقي أكثر من النصاب هيخرج عليه إما العشر أو نصف العشر على حسب حال السقي. طيب إذا كان المتبقي في هذه المسألة في هذا المضمار المتبقي من النفقات أكثر أقل من النصاب، فليس عليه زكاة في هذه الحالة. على من هنا يتبين أن الأقرب في هذه المسألة أن النفقات المتعلقة بالزروع الأقرب في هذه الحالة أنه هي تخصم من الزرع، لكن يستثنى من ذلك ما كان في وعاء نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة، لأن دي زائد عن مسألة عملية الزراعة نفسها. أما النفقات المتعلقة بزرع بالزروع مثل الأسمدة أو ما إلى غير ذلك، فهذه النفقات متعلقة بشراء البذور، بالسماد، بالمبيدات لوقاية الزرع من الآفات، فهذه الأشياء تخصم نفقاتها. طيب يخصم نفقة السقي ولا ما يخصمش النفقة بتاعت سقي الأرض؟ لا ما يخصمهاش. ليه؟ لأن الشرع قلل النصاب فيه، فمش هيخصمها مرتين. ما احنا قلنا النفقة المتعلقة بسقي الزرع هذه الإسلام جعل لها اعتبار، لو فلوس السقي اللي هو دفعها لجلب آلة سقي أو ما شابه قللنا من النصاب، بدل ما كان هيخرج العشر هيخرج نصف العشر، فخلاص دي اعتبرت في النصاب، فما ينش هيخصمها مرتين. يبقى النفقات المتعلقة بسقي الزرع لا تخصم من الزروع، لأن هو بدل ما يخرج العشر يخرج نصف العشر، اعتبرت قللنا النصاب مقابل طريقة السقي، فمش هيرجع يخصمها تاني. يبقى هو لو كانت مجرد النفقات اللي عنده باختصار بسيط فلوس دافعها علشان يسقي الأرض بآلة أو أجرة من يسقي الأرض أو ما شابه، ديت هتخليه بدل ما يخرج العشر هيخرج نصف العشر، مش هيخصمها بقى من الايه من نفقات الزرعة. يبقى الزرعة لما تخرج هيقوم مخرج نصف العشر على طول، ما يخصمش من الزرعة النفقات. لكن لو النفقات في هذه الحالة متعلقة بشراء البذور، متعلقة بالسماد، متعلقة بالمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية بما يتعلق بموسم الزراعة، فهذه إذا أنفقها في هذا الباب الأقرب وعلى خلاف بين أهل العلم أنها تخصم، لأن هذا نوع من الثمرات ينبغي عليه أن يراعيه في هذه المسألة. طيب إذن النفقة تعتبر على الراجح من أقوال العلماء فيما زاد على مسألة السقي ويخصمها. لماذا؟ لأن في بعض الحالات الفلاح لما يزيل النفقات يلاقي الزرعة أقل من النصاب، ومش معقول تكون زرعته فقيرة وأقل من النصاب ونخليه خرج الزكاة مرة أخرى، فهذا يضر به، يكاد لا يجد مصاريفه بل يستدين، ومش معقول نخلي الزكاة واجبة على إنسان بيستدين. وهنا طيب لو افرض هو عنده زروع كتير والنفقات ما تأثرش عليه، هنا يجب ان احنا يكون قاعدة منضبطة، اما يخرج او لا يخرج، اعتبار التكاليف وارد. الاقرب ان النفقات فيما لا يخص مسألة الزروع السقي هي التي تنفق، اما ما يخص السقي تخصم يعني من النفقات، اما ما يخص السقي فانه لا يخصم لانه بيقلل النصاب. هذا باختصار شديد ما يتعلق بهذه الجزئية. طب تعال ناخد مسألة اخرى في هذه الجزئية. الفلاح عليه ديون خارج الزراعة، يعني هو راجل مثلا كان بيجهز بنته، كان بيصرف، احتاج أكل، مصاريف، استلف مصاريف، استلف في خلال السنة مثلا قبل ما الزرعة تطلع حدود 10,000 جنيه مثلا وعليه ديون. لو هو من الزرعة طلع الديون اللي عليه من الزرع اللي طالع، المتبقي هيكون أقل من النصاب. طيب يخرج الزكاة هنا ولا ما يخرجش؟ على القول الأول هيقول له خرج الأول وبعدين سدد ديونك. على القول الثاني اللي هو اعتبار الديون قال له لا، سدد ديونك الأول وشوف الباقي بعد ذلك، إذا كان بلغ النصاب خرجه، وده الأقرب. لماذا؟ لأن الزكاة لا يجب إخراجها على فقير. فإذا هذا الراجل مديون، سواء كان مديون لصالح الأرض أو لغير صالح الأرض، الراجح أنه مديون أو الوضع أنه مديون، فالمديون ده فقير، فعندها بيخرج المديونية اللي عليه أولا وينظر إلى الباقي. الباقي بالغ نصاب فده راجل غني فيخرج النصاب. طيب الباقي لا يبلغ النصاب يبقى ده راجل فقير لا يخرج النصاب. يبقى هذا باختصار شديد مسألة النفقات والديون اللي على المزارع في هذه الجزئية، هل عليها زكاة أو ما عليهاش؟ بعض العلماء يقول هو يخرج الأول لعموم وآتوا حقه يوم حصاده، يوم الحصاد يخرج الأول، وبعد ما يخرج المال اللي عليه النصاب اللي عليه بعد ذلك ينظر بقى، يبتدي يشيل النفقات، يبتدي يسدد الديون اللي عليه الناش عداق. القول الثاني قال لا، احنا هنعتبر التكلفة، لان مش مع لان في بعض الحالات ان هذه التكلفة لو اخرجها الانسان بالزرعة تمنها بيقل عن النصاب او هي نفسها بتقل عن النصاب، فيكون الراجل فقير، فعندئذ لا نجب فقير على نجب زكاة على فقير، فنحط قاعدة عامة ان الاصل خصم النفقات الا النفقات المتعلقة بشق القنوات والترع وما الى غير ذلك او السقي، لان الزرع الشرع اعتبرها باننا قللنا النصاب مقابل هذه النفقات، والله تعالى اعلى واعلم. الراجح معي في هذه المسألة واقرب أرى أن مسألة خصم التكاليف أمر معتبر، لأنه لا ينبغي أن نوقع الناس في العنت أو أن فقير نجب عليه أن يخرج الزكاة أولا وبعد ذلك يفعل. طب يخرج الزكاة إزاي إذا بلغت النصاب؟ طب هل كل الزروع بلغت النصاب بتوثق أو بتتعامل بالكيلو جرام؟ لا مش كل الزروع، ولذلك هنا اختلاف بين الفقهاء، إيه الأصناف من الزروع اللي بيخرج فيها الزكاة؟ فبعض الناس قالوا، بعض العلماء قالوا كل ما يقطاط ويدخر ويكاء، وبعضهم قال ما يقطاط ويدخر فقط، فهذا باب. وبعضهم بعض العلماء قصر إخراج الزكاة على أصناف معينة من الزروع الواردة في الحديث الشريف زي البر والأمح وما إلى غير هذا، اللي هو البر والأمح يعني والشعير ولا غير ذلك. الراجح معي حتى لا ندخل في تفاصيل خارجة، لأن احنا هنا بنتكلم عن النوازل، لكن كإشارة الراجح معي في هذه المسألة قول الأحناف، وهو اعتبار أن الزكاة يخرج في كل ما خرج من الأرض. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الجنات المعروشات في كتابه وغير المعروشات، وذكر أصناف الزروع المختلفة وأشار إلى اختلاف الخارج من الأرض وأنواع الزروع الخارجة من الأرض بأنواعها، قال سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، فبين هذا أن هذا أصل في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، لم يقل مثلا فيما سقت السماء من أصناف كذا وكذا وكذا ويحدد أصنافا بعينها، إنما قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقيا بالنضح نصف العشر، فعلى ذلك يعتبر الخارج من الأرض. فما كان من خارج من الأرض يكال أو بيقدر يتحسب بالكيلو اللي هو الخمسة أوسق أو الستمية وعشرين تقريبا كيلو جرام، فعندئذ إذا بلغ هذا الوزن بنخرج منه زكاة، ما بلغش منخرجش. طب لو أشياء مزارع كبيرة من فواكه من خضروات من أشياء أخرى هكذا، فعندئذ طبعا فواكه الخضروات للأمانة جمهور الفقهاء لا يرى عليها زكاة، قول الأحناف يرى عليها زكاة، وهذا الراجح معي أن الخارج من الأرض كله عليه زكاة إذا بلغ النصاب. طب اللي ما بيوكلش ينظر إلى إلى مسألة أقرب زرعة مشتهرة في البلد توثق، فإذا كان الخارج من هنا قيمته من الأشياء اللي هي ما بتوكلش ما تتوزنش قيمته تبالغ مثلا من الرز 620 كيلو جرام، خمسة أوسق من البر من القمح مثلا أو ما شابه، عندئذ يخرج عليه الزكاة. أقل من هذا لا يخرج عليه زكاة. فالأشياء التي لا تكال تقاس على الأشياء التي تكال في نفس البلد، هذا على اعتبار هذا القول، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى مسألة الأصناف اللي يخرج فيها الزكاة فيها خلاف بين العلماء، الأقرب الإخراج في كل الخارج من الأرض إذا بلغ النصاب، في مزارع من أشياء زي الخضروات والفاكهة بملايين وتكون كثيرة، فهذه أيضا ينبغي أن نراعي فيها حق الفقراء لما سبق ذكره على خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب يبقى إحنا خدنا دلوقتي مسألة إيه اللي يخرج منه النصاب اللي نخرج على أساسه الزكوات، مسألة نخصم النفقة لما الزرعة تطلع الأول ولا ما نخصمهاش، قلنا الراجح إن إحنا نخصم النفقة
إلا النفقة الخاصة بسقي الأرض لأن هو بيخفف عليه النصاب، لكن أي نفقات أخرى أو ديون على المزارع يخرجها الأول ويسد ديون الأول، يخصم الديون اللي عليه الأول، والباقي لو بلغ النصاب يخرج، لو مش بلغ النصاب يخرج. بلغ النصاب 5 أوسق، الزرع اللي عنده بتوثق، لو بلغت 5 أوسق يخرج، الزرع ما بتوثقش أو ما بتوكلش يقصها على أقرب زرعة بتكال، فبهذه الحالة يخرج عليها الزكاة. بعض المزارعين هو داخل في الأرض شركة، مأجر الأرض في هذا المقام. طيب هنا مأجر الأرض داخل شركة، هو وصاحب الأرض ده النص وده النص مش بالفلوس، يقولوا لما خلص الأرض لما الزرعة تخرج أنا لي النص وانت ليك النص. هنا في صورة جائزة في مسألة المشاركة بهذه الصورة، صورة غير جائزة ينبغي أن ننبه عليه. الصورة الغير جائزة اللي منهي عنها في الشرع أن يقول له إيه، لما الزرعة تخرج النص الفدان اللي في الجهة الشرقية دوت اللي يخرج منه يبقى بتاعي، والنص الثاني اللي يخرج منه يبقى بتاعك. هذا لا يجوز شرعا وحرام، لأن ممكن ده مش شركة على شيء محدد، والأجرة مش محددة، وده اسمه في غبن، لأن دي ممكن تخرج ودي ما تخرجش، دي يحصل لها آف ودي ما يحصلهاش آف، فهذا لا يجوز شرعا. إنما اللي يجوز يشترك بنسبة في المحصول، المحصول اللي يخرج من الأرض كلها إما لك النص ولا لك الربع ولا لك الأكثر أو أقل، زي ما يتفقوا هاخد نص المحصول ربع المحصول. طيب ندي لكل واحد نصيبه الأول بعد خصم النفقات، ندي لكل واحد نصيبه أولا وبعدين كل واحد يخرج عن نصيبه، ولا نخرج الأول ونوزع؟ يعني مثلا ممكن بعد ما خصموا النفقات اللي خارج من الزرع، لو ادوا لكل واحد نصيبه من الشركة في الأرض، كل نصيب كل واحد ما يبلغش النصاب فمش هيخرج. طيب لو هما الاثنين لسه على بعض هيخرج، يعمل ايه؟ الراجح في هذه المسألة أنه يخرج النصاب أولا. ليه يخرج النصاب؟ لأن الأصل وآتوا حقه يوم حصاد، ودي أرض سقيت بماء واحد وزرعت بشيء واحد، تخصم فقط النفقات وينظر إذا بلغ النصاب نخرج الزكاة أولا، لأن اتيان الحق يجب أو الزكاة الزروع تجب بالحصاد، فيخرج الزكاة أولا، وبعد إخراج الزكاة كل واحد ياخد إيه؟ ياخد نصيبه من الشركاء، مش يدي لكل واحد نصيبه الأول ويخرج، لا، يخرج الزكاة أولا بعد خصم النفقات على الراجح، وبعد كده يوزع النصيب لكل واحد، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب كذلك من الأمور المتعلقة بالنوازل الخاصة بالزكوات في هذه المسألة، مسألة الزكاة اللي هي الأموال الموجودة في الحسابات الجارية. الأموال الموجودة في الحسابات الجارية هل الإنسان يخرج عليها زكاة ولا ما يخرجش عليها زكاة في حسابات البنوك سواء كانت جارية أو غير جارية؟ هنا الأصل حساب البنك اللي انت حاطط فيه، لو انت حاطط في بنك ربوي وبتاخد فوائد ربوية، يبقى الأصل ان المال هتخرج على أصل المال اللي هو رأس المال الموجود، تخرج عليه الزكاة بدل بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما الفوائد الربوية فانت المطلوب من حضرتك ان انت تتخلص منها، لأن هذا مال حرام، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فعندئذ المال الزائد عن هذه الجزئية هيبتدي الإنسان يخرجه ولا يراعي عليه هذه المسألة، يخرج الزكاة الواردة في هذا في المال الأصلي. أما المال اللي هو زائد عن الحاجة، المال المعذرة، المال اللي هو جاي من الفوائد، دي فوائد محرمة ما ينفعش. طب اتخلص من الفوائد المحرمة ازاي؟ التخلص من الفوائد المحرمة يكون بأن هو يصرفها في الفقراء والمساكين. في قول منتشر ان انت ما تصرفهاش الا في الحمامات وما كله هو خبيث، هي صح ما تتحطش في بناء مسجد لان هذا الاصل يبنى المسجد بمال حلال هكذا، لكن يصح ان انا اعطيها للفقير ولا ما يصحش؟ كمال احنا لعل اشرت قبل ذلك المال نفسه مش حرام، في فرق بين المحرم بعينه والإنسان المحرم بوصفه. المحرم بعينه يعني ايه؟ زي مثلا الخمر هي محرمة بعينها، فمطلب الإنسان يتخلص منها، فعش يوديها الحدة ولا يبيعها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخمر الذي حرم شربها حرم بيعها. أول ما نزل تحريم الخمر، جي واحد بمزادتين من الخمر وماشي نزل السوق عاوز يبيع الايه الخمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا؟ قال حرمت الخمر يا رسول الله، فجئت بها أبيعها، جاي اللي عنده يبيعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم شربها حرم بيعها. فأصبح الإنسان يحرم عليه أن يبيع. أحبتي في الله، الشيء المحرم بذاته الآن لا يخرج عليه إذا كان ما يتخلص منه. المحرم بوصفه، المال ده نفسه هو مش حرام بعينه، لكن حرام في حق المرابي اللي هو اكتسبه عن طريق الربا. لما هو خرج من ايده وراح للفقير اصبح في يد الفقير ايه؟ حلال. كنا ضربت مثل قبل كده، قلت واحد سرق 100 جنيه، الفلوس في ايد الحرامي، 100 جنيه دي في ايد الحرامي حرام، راح اشترى بها من البقال بعض السلع، في ايد البقال ايه؟ حلال. فكذا فيتبين. وكذلك كان من مصارف بيت الاموال المحرمه انها كانت بتروح فين؟ في بيت المال، وبيت المال من ضمن مصارفه الانفاق على الفقراء. فعند إذن لا حرج البتة أن الإنسان اللي هو جاله مال محرم أو عن طريق ربا أنه هو يتخلص منه في إعطائه للفقراء. وهذه الأيام نتيجة الحالة الاقتصادية السيئة من المهم جدا تغليب جانب الفقراء. يعني احنا بمناسبة احنا متكلم عن النوازل والخاصة بالزكاة، مهم ان احنا نراعي الزكوات، ان احنا ما نتأخرش في اخراج الزكاة، نحاول ايصالها لمستحقيها، لان الناس في حالة صعبة نتيجة غلاء الاسعار والحالة الاقتصادية المزرية. فعندئذ الزكاة تخفف على الفقراء اشياء كثيرة، سيما وان دخل في شريحة الفقراء شرائح اخرى لم تكن موجودة من قبل بسبب يعني غلو الأسعار وما شابه. فينبغي أن نراعي هذا الباب. كذلك من ضمن مصارف إعطاء للفقراء الآن، أي إنسان عنده مال ربوي يعطي للفقراء في هذا المقام، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، حكم زكاة الزكاة على السيارة والجمال والسيارة مثلا والحمير والأشياء المعدة للأجرة، سيارات الأجرة اللي تتأجر، أو واحد عنده مثلا محل بيأجر بسيارات، السيارات دي عليها زكوات أو ما عليها الزكوات؟ لا، الراجح أن هذه السيارات ليس عليها زكوات، هذه السيارة ليس عليها زكاة. ليه؟ لأن الزكاة ما بتبقاش في الأشياء المعدة للاستئجار أو في الأعيان، لأن دي ملكه. زي ما تكلمنا قبل كده مثلا على مسألة واحد عنده برج أو شقة بس معده لنفسه يسكن فيها وعيلته وعيلة العيلة مثلا، أو فمهما غلى ثمن الشقة ذاتها ليس عليها زكاة. طب هو بيأجر الشقة دي، الأجرة لو بلغت النصاب وعد عليها حول يخرج زكاة، ما بلغتش النصاب وما عداش عليها نفس الوضع في مسألة السيارات، أو بيأجر سيارات، بيأجر موتوسيكلات، بيأجر أي شيء، فهذه الأشياء المعدة للاستئجار تمنها معلهاش هي نفسها زكاة، لكن المال اللي جاي من وراها لو بلغ النصاب يخرج عليه، ما بلغش النصاب ما يخرجش عليه. طيب، أحبتي في الله، في مسألة غاية في الأهمية فيما يخص أموال الزكوات نتيجة وجود جمعيات خيرية ومؤسسات بتتلقى الزكوات من الناس، فنشأت فكرة اسمها فكرة استثمار أموال الزكاة. بعض الجمعيات ياخد اموال الزكاه ويقول لك انا تاجر بيها، والريع اللي يجي من التجاره ديت ابتدي اوزعه على الفقراء. فبدل ما اخد الزكاه ووديها للفقير مره واحده، ففي هذه الحاله انا ايه اعطيه الاستثمار واعطيه استثمرها له، ويبقى الدخل يزيد. كل ما تيجي زكاه حطها في الاستثمار وادي للفقراء من الناتج عن الاستثمار من أموال الزكاة. طبعا ده بيفرق كتير مع المؤسسات الكبيرة، سيما في بعض البلدان اللي تأتيها أموال طائلة من الزكوات، فعندئذ بيكون يتحصل لها من الزكوات ملايين بل أكثر، فتستطيع من الاستثمار أنها يكون عندها عائد كبير جدا في هذا الباب. هذه المسألة اختلف العلماء المعاصرون في حكمها، فبعض العلماء أجازوا استثمار أموال الزكاة وأن هذا في مصلحة ونفع للفقراء، والأصل الشريعة أتت بجلب المصالح، فده في مصالح للفقراء، فما فيش مانع من استثمارها، لأنه استثمار لصالح أصحابها اللي هم الفقراء، فكأننا هي بتاعت الفقراء هي وأنا بستثمرها لهم، فمن هنا أجاز هذا الطريق هذه الجزئية. القول الثاني وهو عليه أكثر العلماء المعاصرين وهو الراجح، أنه الراجح وعليه أكثر الفقهاء والعلماء المعاصرين، أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة مطلقا. لماذا؟ لأن مجرد أنك بتعرضها، ده حق الفقير بذاته، المال الزكاة ده حق الفقير، لما أنت تاخده تستثمره أو جمعية تاخده تستثمره بتعرضه للمخاطرة، مش أي تجارة حلال أو أي نوع من الاستثمار في نوع من المخاطرة. طب لو خسر، ضيعت أموال الفقراء لأي سبب من الأسباب، يجي واحد يقولك أصل أنا مش هخسر، أنت ما تعرفش هتخسر ولا لا، الله أعلم، بدام في استثمار في عرضة ولو بنسبة ضئيلة إلى المكسب وإلى الخسارة، دي شيء. الشيء الثاني بتقول أنك بتستثمرها لصالح الفقير، طب الفقير ده هو تمكن منها وقال لك خد استثمارها ولا أنت أجبرته على الاستثمار؟ هكذا مال الزكاة أحبتي في الله ما ينفعش يتعطى كمرتب، ما ينفعش يعطى كراتب. يعني بعض الناس من ضمن المشاكل مثلا اللي بيقع فيها الناس، راجل صاحب شركة كبيرة أو صاحب مصنع يدي الناس مرتبات وبعدين يجي يعمل لهم المكافآت من زكاة ماله، ده الكلام ما ينصحش، لأن المكافأة على المال على العمل دي مقابل عمل، فما ينفعش الزكاة تدفع مقابل عمل، ما ينفعش الزكوات تدفع كرواتب. بعض الجمعيات الخيرية من ضمن المآسي اللي فيها انه هو مثلا بيدفع رواتب الناس القائمين معاه والقائمين في الجمعية يدفعها من الزكوات، هذا حرام، لان دي الزكاة حق خالص للفقير. طب يجي يقول لك اصل احنا العاملين عليها، لا، ما انتش العامل عليه، العامل على الزكاة ده اللي هو يأخذ من مصارف الزكاة، العامل على الزكاة هذا إذا كانت الدولة هي اللي بتلم الزكاة فيجوز لها أن وكلفت أناس بأعينهم بأن يعني يستخدموا ويسافروا ويلموا الزكوات من الناس على حسابهم، فبيجبروهم براتب من الزكاة بنسبة معينة هكذا. لكن مش كل واحد يقول لك أنا هلم الزكاة من منطقة بتاعتي ويعتبر نفسه من الايه من العاملين عليها ويأخذ أموال الزكاة، ده في تضييع حق الفقراء ولا يجوز. انت الاصل دلوقتي في الوضع الحالي ان كل انسان هو المكلف ان يخرج زكاة ماله على فقراء الموجودين حواليه، واحنا اتكلمنا قبل كده ان من المهم جدا ان لما اخرج الزكاة اخرجها في المنطقة اللي انا فيها عشان كل اهل كل منطقة يغنوا الناس اللي فيها، ما يخرجش براها الا لعذر كما سبق وتحدثنا. طيب لو انا عاوز اكلف جمعية في نفس المنطقة، ايوة الجمعية متبرعة، يبقى رواتب العمال اللي في الجمعية الخيرية دي من أموال أخرى، لا تكونش من أموال الزكوات، من عائد بيأتي من الجمعية من استثمار من كذا، لكن ما ينفعش يكون من أموال الزكوات. كذلك ما جيش أنا أقول لا أنا هاخد بعقلي كده أنا هاخد أموال الزكاة استثمرها وخرجها، لا، لأنت عشان تستثمرها مكن الفقير منها الأول وبعدين قول له لو أنت عاوز الدهان استثمرها لك ماشي، لكن مش عايز خلاص، لأن الأصل إنك تمكن ده حق من الأموال دي اللي خرجت حق الفقير بالنسبة كمصرف، هي في ثمن مصارف عندنا وإحنا نتكلم عن النوازل الخاصة بمصارف الزكاة إن شاء الله في لقاء مستقل إن شاء الله تعالى، لكن هنا المصارف دي الزكاة لها ناسها ولها أناس يأخذونها، فعندئذ على الإنسان أن يراعي مصارف الزكاة ويخرجها كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتاب الفقراء المساكين العاملين عليها الغارمين، هكذا يراعي الناس هكذا، لكن مش من حقه ان هو يفتات عليهم وياخدها غصب عنهم كده، يقولك انا هستثمر هذه الاموال، فيه عرضة للضياع، فيه عدم تمكين للناس من حقهم، فعندئذ لا يصح على الانسان ان يراعي ذلك، لان هذا مال واجب في الحال. يعني في زكاة الزروع احنا لسه بنتكلمين، ربنا قال وآتوا حقه يوم حصاد، اللي هي في زكاة الزروع. فالاصل ده بيبين ايه؟ انه يجب اخراج الزكاة على الفور. الاصل لما اخرج الزكاة اخرجها على الفور، ما دام الحول حال اخرجها، يعني اخرجها اديها لمين؟ لمستحقيه. كون دي الجمعية خلتها وسيط بينه وبين المستحقين، مش من حق الجمعية تحول بين الأموال وبين مستحقيه. بعض الجمعيات الفلوس اللي بتجيلها قليلة، يقول لك ايه، ياخد الفلوس ويعينها ويقعد يخرجها على مدار العام للناس شيئا فشيئا، خدت بالك؟ فهذا الباب لا يصح أن يكون إلا إذا أغنى الفقراء، يعني الفقراء الموجودين، الأموال كثيرة، الفقراء الموجودين أخذوا الأموال وأغناهم في الشهر ده وأصبح عنده فائض، فبيستنى للشهر القادم، لكن بيروح للناس يديها أقل مما يحتاجون. لكن عشان تبقى اسم الجمعية عليها طوابير كل شهر، واسم الجمعية كل شهر شكلها يبقى حلو وبتدي كل شهر، يقعد يدي يجمع الناس عدد من الفقراء، يدي كل واحد 50 جنيه 20 جنيه، حاجة ما تقدلوش وجبة ولا شيء، ويخلاله كل شهر، ده مش من حقك. بدل المال اللي معاك مش مال صدقة، ده مال زكاة. ممكن تعمل كده في أموال الصدقات، لكن مال الزكاة انت مطالب انك تغني بيه الفقير في اليوم اللي خرج فيه. أغنيت الناس وتبقى ممكن استنى للشهر اللي بعد، لكن ما حصلش ده ما تأخرهاش عن مستحقيها، لأن هذا فيه خلل كبير. فينبغي على الإنسان أن يراعي هذه المسألة، وأن نراعي أن يبقى إذن خلاصة المقام في مسألة استثمار أموال الزكاة، الراجح عدم جواز استثمار أموال الزكاة، وأن أموال الزكاة لا يصح أن تستثمر، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. آخر شيء ناخده في هذا اللقاء، ويبقى عندنا إن شاء الله في اللقاء القادم حلقة كمان في الزكاة، النوازل الزكاة اللي هي النوازل المتعلقة بإذن الله عز وجل، إن قدر الله بقاء ولقاء، المتعلقة بمصارف الزكاة نتكلم فيها إن شاء الله بمفردها. فعايزين نتكلم على زكاة الأموال العامة، وأنا كنت أشرت إلى هذا قبل ذلك إشارة سريعة. الأموال العامة إذا كانت مال مرصد للنفع العام والدولة بتتاجر فيه، فهل الأموال العامة يجب فيها زكاة؟ إذا استثمرت هذه الأموال، المال العام ومال الدولة، هي بتبتدي تدخله في مشاريع معينة عشان يضر داخله، وبتبتدي تنفقه في المصالح العامة. إذا كانت استثمرت الدولة الأموال هنا، مادام بتستثمر يبقى عليها زكاة ولا ما عليهاش؟ العلماء اختلفوا في هذه الجزئية ما بين موجب للزكاة وما بين مانع، والراجح أنه لا تجب الزكاة في أموال العامة، وهذا عليه أكثر المتأخرين من العلماء، وبه أفتت الندوة 13 لقضايا الزكاة المعاصرة بالأكثرية. استدلوا بأدلة من ذلك أن الأصل أن يكون الزكاة تجب على من كان عنده ملك تام على الشيء، والدولة دي دوب مخولة بالإنفاق على المصالح العامة، فعندئذ ملكها ليس ملكا تاما ولا يجب فيها الزكاة، إنما هي دي أشياء مرصدة للمصالح العامة فلا يجب فيها الزكاة. فعلى ذلك الشركات الاستثمارية التي تكون ملكا للدولة لا زكاة فيها، الشركات الاستثمارية التي تملك الدولة فيها أسهما، فالأسهم اللي هي نصيب الدولة ما عليهاش زكاة، أما بقية الأسهم عليها زكاة كما سبق وتحدثنا في هذا الباب. المصانع، هل المصانع عليها زكاة؟ قلنا الأرض بتاعة المصنع، بناء المصنع، آلات المصنع ليس عليها زكاة، أما الناتج من المصانع فهذا هو الذي عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ولن تتم مع الزكاة أو النوازل في الزكاة،
يعني بعض المسائل يعني تكاد تكون لفئة دون فئة، لكن مهم عرضها علشان كل الفئات تعرف الزكوات اللي عليها وما يضيعش حق للفقراء في هذا الباب. لذلك أنا سأفصل نوعا ما إن شاء الله قبل أن في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى بقية المتعلق بزكاة المصانع اللي هي المواد الخام الموجودة في المصنع، السلع التجارية، السلع المصنعة، المواد المساعدة في التصنيع، هذه الأشياء عليها زكاة أو لا، فإن شاء الله نأخذها مع مسألة نوازل متعلقة أو النوازل المتعلقة بمصارف الزكاة إن شاء الله في لقاء مستقل. وأكتفي في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء بهذا القدر، وإن كان هناك أسئلة فإن شاء الله أنا معكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.